الاصحاحات اللي جايه من 12 لغايه 16 كلها وصايا عمليه مش هتاخد مجهود. يمكن اصحاح 16 عايز شويه اهتمام، وفي نفس الوقت الجانب العملي في رساله رومية. قلنا لغايه اصحاح 11 اخذنا الجانب التعليمي واتكلمنا عنه بتفصيل. ابتداء من الاصحاح 12 نبتدي في الجانب العملي. بيعتبر الاصحاح 12 بيسموه دستور الحياة أو السلوك المسيحي. لما الواحدة تكون عايزة تعرف إزاي تعيش كبنت ربنا تبتدي تقرا الأصحاح 12. أطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية، ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. فإني أقول بالنعمة المعطاة لي لكل من هو بينكم أن لا يرتئي فوق ما ينبغي أن يرتئي، بل يرتئي إلى التعقل كما قسم الله لكل واحد مقدار من الإيمان. فإنه كما في جسد واحد لنا أعضاء كثيرة، ولكن ليس جميع الأعضاء لها عمل واحد، هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح، وأعضاء بعضا لبعض كل واحد للآخر. ولكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا. النبوة فبالنسبة إلى الإيمان، أم خدمة ففي الخدمة، أم المعلم ففي التعليم، أم الواعظ ففي الوعظ، المعطي فبسخاء، المدبر فباجتهاد، الراحم فبسرور، المحبة فلتكن بلا رياء، كونوا كارهين الشر منتصفين بالخير، ودين بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، غير متكاسلين في الاجتهاد، حارين في الروح، عابدين الرب، فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة، مشتركين في احتياجات القديسين، عاكفين على إضافة الغرباء. باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين، مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا، غير مهتمين بالأمور العالية، بل منقادين إلى المتضعين. لا تكونوا حكماء عند أنفسكم، لا تجازوا أحدا عن شر بشر، معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس، إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب للنقمة أنا أجازي يقول الرب. فإن جاء عدوك فطعمه، وإن عطش فاسقه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه، لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. ولإلهنا المجد. صورة لذيذة نقدر زي ما قلت دلوقتي نسميها الدستور اللي الوحدة أو الواحد يعيش به كإنسان مسيحي. أول الدستور بتاعنا أن عينينا تبقى مربوطة بالصليب، فنقدم حياتنا ذبيحة، ذبيحة عقلية، قدم جسدنا نفسه ذبيحة عقلية مرضية ومقبولة عند ربنا. في العالم الناس بتصارع مين اللي يكسب أكتر، عند الصليب الناس بتصارع مين اللي يبذل أكتر. كل ما الواحدة تبذل وتعطي تعتبر انها كسبانة، كل ما تفتكر انها عايزة تاخد من الاخرين تبقى خسران. يعني في العالم الصراع مين اللي يكسب أكثر؟ في الإيمان الصراع مين اللي يبذل أكثر؟ ربما الواحد أحيانا يقول طب وإيه العيشة دي؟ الواحدة تعيش تقدم كل يوم زي ما سمعنا في الأصحاح اللي قبله بيتكلم عن نقدم حياتنا ذبيحة يومية، إزاي نبذل كل يوم من أجلك نمات كل النهار؟ يعني هل ربنا غاوي إن احنا نبقى خسرانين ونبقى مبذولين ونبقى مذبوحين ونبقى بنقدم ذبائح؟ حاجة ممتعة الواحد ما يقدرش ياخدها بالمنطق البشري لكن يدوقها بالجانب العملي. بالمنطق البشري كل ما تاخدي من الناس تقولي أنا كسبانة. بالمنطق العملي لما تعيشي مربوطة بالصليب كل ما تتربطي بالصليب وكل ما تقدمي للآخرين أعماقك في الداخل تتهلل وتتقابلي مع المسيح وتعتبر انك انت الكسبان. يعني عايز اقول لكم مثل بسيط، الناس اللي قدموا حياتهم مبذولة من اجل ربنا زي ماكسيموس وديماديوس، اوعوا تفتكروا ان دول مجرد ناس حطوا قرار ونفذوه، لا، دول ناس داقوا في حياتهم اليومية كل ما يتنازلوا يبقوا كسبانين. فلما جه الوقت اللي فيه عايزين يتنازلوا تنازل كامل بيهم فرحانين. ما ظنش فيه انسان في ذلك الحين كان في فرح القديسين ماكسيموس وديماديوس، الا انسان اللي بيدوق ربنا حتى لو وقف العالم كله ضده مش بيتحدى العالم لكن بيجد السماء ليست ببعيدة عنه، بيبقى فرحان. ونلاحظ دي في حياة كثير من القديسين والقديسات، حتى لما اتبذل جسدهم بالموت تلاقي اللحظات الأخيرة من عمرهم كانوا في منتهى الفرح منتهى السلام. تقول الله من فين جابهم السلام ده؟ هو دي طبيعتهم مش زي طبيعتي؟ هو جسدهم ده مش زي جسدي؟ هو اشتياقاتهم مش زي اشتياقاتي؟ طب ليه انا دايما قلقانة او مضطربة ومش عايز افقد شيء؟ هما دايما بيتسابقوا في العطاء، هما داقوا ازاي يتربطوا بربنا وهما بيدوا يشعروا بالفرح. والعجيب في ربنا ان كل ما تدي يديك. انا ما بنساش القصه دي ابدا معايا. كنت وانا مسافر بره من كام سنه، يعني مده طويله، كان في عيله بديها كل شهر 100 جنيه، فرحت ازورهم قبل ما اسافر فقلت لهم انا مسافر. فالست قالت لي لو سمحت ابني انا عايز اعمل مشروع كذا ومحتاجه 300 جنيه، وانا مش هحتاج بعد كده ان اروح اصرفه عليا، كان زمان 100 جنيه ليا قيمه. فانا خليت اللي في جيبي ونسيت كتباتي، بصيت لقيت وصلت ل 400، فقلت لها ادي 400، قلت لها انا طالبه 300، قلت لها ما يهمش ربنا عايز يديك 400 لان انا يعني كنت نيتي اطلع لك 300 كطلبه، لكن بصيت لقيت وانا بسافر بعيد عديت 400. أخذت ال 400 جنيه وتاني يوم جاني شاب طالب في الكلية بس بيشتغل يعني أعمال يعني كده مع دراسته، وبعدين قال لأبونا أنا نفسي أدفع مبلغ لعائلة مستقرة في الوقت. فإداني الظرف حطيته في البيت، روحت البيت بفتح الظرف لقيت فيه كام؟ لقيت فيه 4000 جنيه. قلت لو كنت دفعت 300 كان ربنا هيبعت 3000، فطلعت انا الكسبان بدل 3000 دي 4000. دي مش مره ولا مرتين ولكن في مرات كثيره، ومش تجربتي لوحدي، تجربه كل الناس اللي داروا العطاء، مش بس عطاء المادة لكن حتى عطاء وقتك، وحتى عطاء سلامك، وحتى عطاء الاهتمام بالآخرين. لو انت لقيتي واحدة معيطة وقعتي معاها وساعدتيها وغيره، تروحي في البيت تلاقي مامتك اللي كانت مكسرة معاكي متضايقة واخداكي بحضنها، تقولي ايه اللي جرى؟ ايه اللي جرى؟ ربنا بيرد لك اللي انت عملتيه بالبركة. نبدأ بالخير الذي به تكيلون ويزداد، نبدأ بنذوقه كل يوم في كل حاجة، سواء في الحاجات الكويسة أو في الحاجات الوحشة. كل ما تسرعي في العطاء كل ما أنت كسبان. أتذكر أحد الأشخاص كان فيه مشكلة كبيرة أوي وكان دفع فيها مبلغ كبير، فبقول لفلان يعني كان نزل في لعبة الجرايد طالبين عيلة طالبة مبالغ، قلت له العيلة دي أنا أعرفها وأنا دفعت مبلغ كبير، فقال لي طيب تحب أساهم فيها؟ فقلت له الحقيقة ربنا بعت، ولما جيت أدفع ربنا بعت أكثر من اللي أنا عايزه. رد علي رد لطيف، قال لي اللي حصل معاك بيحصل معايا، كل ما بدي ربنا بيفتح مخازنه عليا وبيديني. قلت له خلاص في مرة تانية ما يبقى في حاجة أوكي، لكن دي خلاص ربنا بعت إمكانياته. ده مبدأ بيعيش بيه كل المؤمنين. كل ما تقفلي إيدك أنت بتقفلي على نفسك، كل ما بتفتحي إيدك كل ما ربنا بيديكي بسخاء. البذل مش مجرد تروحي مشوار مع واحدة أو حاجة، لكن بذل في كل وسيلة. دايما خليكي انت اللي تحبي تدي ومن اعماق قلبك، مش بطريق، مش بتغصب، من جوه قلبك. بص اللي معا، انا عايزك تتخيلي واحنا قاعدين كده لو جه المسيح، ممكن يجي ولا ما يجيش؟ او لو جه المسيح وتقابلنا كلنا على السحاب، كل اللي انت حطاه فوق شنطتك وحاجتك وكتبك اللي طلعت بيها، هيجي فوق هتطلعي من العالم لا تملكي شيء من العالم. اذا كنت حولتي قلبك على السماء هتلاقي لك نصيب في السماء، اذا ربطتي قلبك في التراب مش هتعرف تتقابلي مع المسيح على السماء. فرصه لطيفه صدقوني، لو احنا اولادنا وبناتنا اخذوا الطبيعه دي العطاء، ربنا يحول الكنيسة لسمة، سمة صحيحة. أنا كان لي قريب، وهذا القريب كان سايب كل شغله ويروح يبشر في القرى، شغلته كده، كان راجل كبير في السن مش صغير، لكن مزاجه يلف على القرى. وفي يوم من الأيام بيحكي لي، أنا كنت صغير يعني كنت عيل، قال لي أنا كان معايا قرش تعريفي، زمان دلوقتي ما زالش في تعريفي ولا فيه. كانت القرش المدور بتاع سامو حسين كامل أو حسين، فهو كان معايا قرش تعريفة وده يجيب سندويتش الواحد يتعشى بيه وينبسط، كان سندويتش رغيف كامل. وأنا ماشي في القرية فلقيت واحد بيقول لي يعني واحد قال له أنا مش لاقي أتعشى ممعرفش قرش تعريفة، فضرب في جيوبه ملقيش في جيبه غير قرش واحد اللي هيتعشى بيه، فقال ادتهولي. ربنا اللي بعتني يبعتلي الاكل اللي هو عايزه. فدول اول ما سبته وانا فرحان ان اديته القرش تعريفه، واول بيت رحت اتكلمه مع ربنا لقيت في الارض قبل البيت يعني في التراب حاجه بتلمع، فبمد ايدي لقيتها هي القرش تعريفه. فوقفت كده قلت له يعني يا رب لسه ما خدتش 10-12 خطوة تردهم لي، طب استنى لتاني يوم. دي طريقة ربنا، طريقة ربنا لا يمكن يعيش مديون أو يبقى مديون لحد، كل ما تدينين يرد لك الدين أضعاف مضاعفة. جربي تبقي سخية في مذكراتك وفي كتبك وفي حاجتك، حتى الفتاة اللي تدي أختها الصغيرة وتهتم بيها وتطبطب عليها وتلطفها وتخدمها وما تستغلهاش استغلال وحش،
لما هتتجوز ربنا هيديها أولاد يعملوا كل الحب ده، وهيديها زوج يعمل معاها نفس الحكاية. البنت اللي تناكس مع أختها صغيرة وتقريف عشتها وتقول لها انت عميل كوبايه الشاي، انت جواتي ليها جيبي ده، هيبعت لها الزوج اللي يعرف يقريف عشتها كويس أوي. لازم، مفيش تفاهم. صدقوني كل حاجة بنعملها بناخدها في العالم مضاعفة قبل ما ناخدها فوق في السماء. يا ريت باستمرار يكون عندنا حب العطاء. ايه لا يرتقي احد فوق ما ينبغي ان يرتقي، بل يرتقي الى التعقل كما قسم الله لكل واحد. ايه يعني يرتقي؟ يعني بسيط الايتي، واحدة تعمل 150 مطانية، صحيح ربما في سنة، لكن هي بدت المطانيات وهي في اعدادي، وبدت تعمل 10، بعدين بقوا 15، بعدين بقيت 20، بعدين جسمها بقي ياخد على المطانيات لدرجة وهي في الجامعة ممكن تعمل 150 مطانية، وتعمل جسمها ده في حاجة. لو انت جيتي بس يعني وانا زيها وانا في سنها، فتيجي عاملة 150 مطانية يحولوك على ايه؟ على المستشفى، يشوفوا لك دكتور عظام، يشوفوا ايه في الضغط. طبعا كل حاجة بالمعقول، كل حاجة باعتدال وبتعقل. حتى الصلاة، حتى قراءة الانجيل، كل شيء باعتدال يبحث. بس الاعتدال بيختلف مني ليكي لزميلتك، للراهب، للمتوحد، للبطرك، للعلماني، كل واحد ليه الدور اللي يتناسب معه. هو تغيري من اللي هو بيعمل أكتر منك، ولا تتكبري على اللي بيعمل أقل منك. على قد ما بيديك ربنا أعمل، على قد ما بيديك ربنا. ربنا مدي الواحدة تقدر تصوم الساعة 5 بعد الظهر، واحدة تقدر تصوم 12 الظهر، واحدة مريضة ولازم تفطر الصبح لأنها في آلام في معدتها، لا دي تتضايق ولا دي تتكبر ولا دي تدخل في صغر نفس الشطارة. الواحد يعمل الحاجة بشكر من ربنا. إذا اداني ربنا صحة وصمت كتير، ما أقولش أنا أفضل من ما بيصوموش، إلا أشكرك يا رب اديتني صحة، في غيري ما عندهمش صحة. وإذا ربنا سمح لي بشوية مرض ومش قادر أصوم، أقول له أشكرك يا رب لأنك سمحت لي بالمرض علشان أحسس إن أنا كويسة، وهقبل المرض ده بشكر وبرضا من ربنا. كل واحد ينبغي أن يرتقي على بالتعقل وليس فوق ما ينبغي أن يرتقي. أم بطرلس كان يصحى كل يوم ويحضر كل يوم قداس، وكان ربنا مديله مواهب الكشف، يجي له واحد يقول له انت اسمك فلان وعندك كذا عيل، يعرف اسرار كتير. في بطاقة كتير ما عندهمش الحتات، وفي رهبان ما عندهمش الحتات. كل واحد ربنا مديله الموهبة اللي تناسبه واللي يبني بيها الكنيسة. شوفي ايه المقدار بتاعك واشتغلي على قدك، لا تشتغلي اكتر من طاقتك ولا تشتغلي اقل من طاقتك. الغيرة ممكن تدي دافع بس في حدود، يعني ما تجيش واحدة تلاقي واحدة مثلا راحت موزعت كل أموالها خلتش ولا مليم عندها، فتاخدها الغيرة تيجي مامتها تكون مش موجودة مسافرة، تبيع الحاجات اللي في البيت وتوزعه، وبعدين تجي لها مامتها تقول لها عملت ايه؟ تقول لها عملت زي صاحبي، بعت كل حاجتي ووزعتها. كل إنسان يمشي سمير على قد طاقته. أنا أغير وأتعلم من دي وأتعلم من ده وأتعلم من ده، لكن لازم أعرف فين المقياس المناسب لي. وربنا لما هيدني هيقول لي كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير، مش هيقول لي تعالى وريني أنت عملت قد إيه. كل واحد على قد إمكانياته وعلى قد مواهبه وعلى قد قدراته، صح؟ أنبا إبراهام كان بيبيع كل اللي عنده وكل اللي فيه في الأوضة بتاعته حتة حصيرة، لكن ما قدرش أقول كل الأساقفة الموجودين في مصر رهبانين المطرانيات والأسقفيات ويجيب له مغارة ويقعد فيها. ربنا مدي الأنبا إبراهيم نعمة خاصة مش موجودة في الكل، ممكن نغير منه. فبدل ما الأسقف يجيب مثلا سرير أرو، هنا تاخد أي سرير قديم عايش عليه وخلاص. هي دي إمكانيات، يعني إحنا بنتعلم منهم على قد إمكانياتنا إحنا، مش على قد إمكانياتهم هما، عشان نقع. أقول لك قصة بسيطة. كان معايا واحد لازال عايش خريج كلية حقوق، وكان يعني هو شقي شوية، وكنا مع بعض أصحاب قوي قوي، وكان حلو يعني بتاع ربنا، بس يعني في حتة الإيه الجرأة الزيادة. وبعدين في يوم من الأيام قال لي، كنا دوب متخرجين من الكلية، فراح زار أبونا عبد المسيح الأثيوبي اللي في المغارة اللي جنب البراموس. وبعدين راح قعد معاه يوم وشافه بيعيش ازاي، وشافه ازاي بينام، يجيب حتى جريدة كده رأسية وجريدة أفقية يربطهم في بعض بدل الصليب، يحطوا على المغارة ويدخل ينام. دي كده الايه يبقى الباب اتقفل، محدش يقدر يدخل جوه. ولو ما قدرش بالليل يوصل لغاية المغارة، يجيب يعمل صليب من أربع جهات ويحط دماغه وينام. فالأخ ده قال لي أباتي، هو أثيوبي، قال له أباتي أنا عايز أبقى تلميذ ليك. قال له أم؟ قال له عايز آكل زيك وأشرب زيك وأعيش معاك. قال له مش هتقدر. قال له ليه؟ قال له اللي ينط يركب 10 سلالم يقع متكسر. أنا ما وصلتش كده في يوم وليلة، لازم تمشي خطوة خطوة لغاية ما توصل. تروح ترجع بلدك وابتدي خطوة خطوة وبعدين تتعلم. وأتذكر قصة لطيفة مع أبونا عبد المسيح الأثيوبي. في يوم من الأيام جابوا له واحد من خريج الجامعة في دير البراموس قبل ما يسيب دير البراموس. قالوا له أبونا عبد المسيح خد ده تلميذ. بتلميذ أنا؟ قالوا أه. فجه صحى الصبح راح مصحي أخينا. صح. قال له روح إيه؟ كان مفيش بقى لا الكهرباء ولا المية المواسير ولا الغير، كله بالبير. قال له تاخد إيه؟ تروح البير تملى صفيحة تعبيها وترش البير لغاية ما أقول لك كفاية. راح البير قاعد يعبي ويطلع يرش البير ويعبي ويرش البير ويعبي ويرش البير. جه في الظهر نداها الولد تعالى كل يوم أكل، وبعد ما أكل قال له قوم كمل. عدى يوم، عدى يومين، عدى ثلاثة، الراجل طبعا يخلص على ما يجي الغروب يدخل القلاية يترمي، مش قادر يقوم يصحى الصبح، لا عارف يصلي ولا عارف يقرا الانجيل ولا عارف يحضر قداس الصبح. هد حيله كل يوم برش الميه. فراح للربي قال له يا ابي انت وديتني لابونا عبد المسيح ما علمنيش حاجه. قال له علمك ايه؟ قال له علمني كل يوم املى ميه وارش الدير. فراح لابونا عبد المسيح قال له اباتي ايه اللي عملته في فلان ده؟ قال له ماله؟ قال له لا علمته مزامير ولا علمته تسبحة ولا خليته يجي القداس كده بالاتضاع، يبقى بعد كده يتعلم المزامير، يتعلم الإنجيل، يتعلم الأصمودية. لكن يجي بعد شهرين يقول أنا حفظت الإجبية وحفظت الأصمودية وبعدين تعلمت بديت أحفظ الإنجيل، ويفتكر نفسه في قديس مبيع. لازم يبتدي الأول بإيه؟ برش المية. أو ده اللي لا يرتقي فوق ما ينبغي أن يرتقي. واحد عايز ينط يبقى قديس. امشي على قدك حتة بحتة بحتة وفي الآخر هتوصلي، وتوصلي بإيه؟ بثبات. لكن النطة الكبيرة ممكن توقعك تتشنكلي تتكسري. عشان كده يا ريت من ما نكونش دايما نرتقي فوق ما ينبغي ان نرتقي. آية 19. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب من نقم أنا أجازي يقول الرب. أعطي مكانا للغضب، لأن الغضب حيصور حيصور. قولي له أبكن شوية مش وقت، يعني احبسيه. أعطي مكانا للغضب، ما تخليش الغضب يجيب عليك. أي واحدة عملت فيك عاملة وحشة بتصور، أول ما تصوري قولي لا لا مش هكمل، ابكلي الغضب، أعطي مكانا وربنا يدافع عنك. نعم
سارك.
طب ما يهم، يعني الواحدة تقول مثلا يا رب يسوع المسيح 10-12 مرة فالغضب ينصرف وانت، لكن اللي أقصده انه اعطي مكانا اركنيه، ما تهجيش بيه، يعني ما تخليش الغضب يثيرك يحتل المركز القيادة جواكي، لان دايما يقولوا ان الغضب احيانا لما بيدخل بيحتل مركز قيادة النفس، فاركنيه شوية لغاية ما ينتهي. يعني مثلا واحدة قالت لك كلمة تقعديش تفكري فيها كتير، قول يا رب يسوع المسيح أعني، يا رب يسوع المسيح خلصني، يا رب يسوع المسيح قدسني، يا يسوع أعني، اللهم التفت إلى معونتي. ولما تيجي تنامي بدل ما تفكري بأختك اللي قالت لك الكلمة رددي اسم المسيح، نسيت القصة وخلصت. فأعطيتي مكانة للغضب وصرفتيه وخلصت منه. ليه؟ بتقول لو إنسانة على ما سمعت، يعني تقول إن كل واحد لا يرتقي فوق ما ينبغي يرتقي. لو إنسانة صحيا تعبانة ما تقدرش تصوم وتقطعي، مش كده؟ تقدرش هتصوم، فعملتي إيه من ناحيتها، مش كده؟ ولا تقصد إيه؟ إزاي إذلال الجسد؟ في فرق بين إذلال الجسد يعني أعمل عليه كنترول، وبين قتل الجسد يعني أضيعه. يعني واحدة راكبة حصان ماسكة اللجام بتقوده، ده بتذله وبتقوده، وبين تضربه بخنجر تموته. فأنا صحتي ما تقدرش، واحدة مثلا عندها في معدتها قرح ممنوع تقعد من غير أكل، لازم كل 3 ساعات تاخد حاجة صغيرة، تاخدهم بشكر وتاكل، وبعدين تعوض ده بإيه؟
ما تعمل مصانيع،
أو تعوضوا إنها تعمل مزامير. تقول أنا مش قادر أصوم، طيب بدل ما بصلي 3 مزامير أصلي 10 مزامير، بدل ما بصلي باكر هصلي باكر والساعة الثالثة، بصلي باكر والثالثة مع بعض طب أصلي كل واحدة لوحدها، فأعمل تعويض دي بدل. نعم طبعا المرض فيه إزلال، بس هقول لك حاجة، أحيانا المرض يضيع الجسد. ليه؟ يعني الواحدة أول ما تعيا تقول لك خلاص طب أنا عيانة، فتسيب جسدها برضه الأفكار تلعب زي ما هي عايزة. في ناس المرض يقدسهم أو يستخدموا ربنا لتقديسهم، وفي ناس يستغلوا المرض للإيه؟ للدلع ويضيعوا. أنا مريض مش قادر أصوم، لكن أقدر أصلي مزامير. انا عندي صداع مش قادر اصلي المزامير، انادي اسم المسيح باستمرار. ما تجيش لنفسي عذر عشان ما ضيعش. القديسين كانوا بيعملوا اذلال للجسد تحت قياده حكيمه. اللي احنا بنسمعه في البستان بنسمع اخر المطاف مش اول البدايه، يعني بنشوف اخر مطاف عملهم، بنقول ارسانيوس مثلا كان بيقف من الفجر من الغروب لغايه ثاني يوم الصبح يصلي، بس أقول من أول أسبوع كان بيعمل كده، لكن ممكن بعد 10 سنين أو 15 سنة أو 20 سنة كان بيعمل كده. فأنا لازم أبتدي خطوة خطوة عشان ما أسقطش. الآية 2، لا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. يعني جت الموضة إن الواحد يقص شعره على الآخر زي ما حصل زمان في الهكس، فما تيجيش الواحدة تقول لك كل الناس قصوا شعرهم وخلوه زيرو يبقى أنا أعمل إيه؟ أقص شعري وخليه زيرو، أو اللبس دي كله قصير والهدوم مقطعة. ليه تضحكي؟ ده مرت فترة عامل هيكز كان كل العالم بالطريقة دي. ما قلتش لا لا تشاكلوا يعني أهل هذا الدهر. الواحد يقول أنا أختار اللي يناسبني واللي يبسطني واللي يسعدني ما دام في طريق الله. لكن ما تبقاش زي السمكة الميتة، إذا قالوا طول شعرنا يطولوا شعرهم، إذا قالوا قصوا شعركم يقصوا شعرهم، إن قالوا الموديل مثلا كذا نعمله على طول. لازم الإنسان قبل ما تاخد قرارها تسأل نفسها هل ده يناسبني ويناسب شكلي ويناسب عيلتي ويناسب حياتي. ما تبقاش زي المؤاخذة القرد اللي بإيه بيمثل المجتمع اللي حواليه. من أخطر ما يمكن إن الإنسان العالم يشكل فيه على مزاجه بدل ما بياخد قراراته من جوه كل شيء، يعني حتى في الحاجات اللي إيه الكويسة. يعني حتى ما أخذ قرار، يعني مثلا دلوقتي الكمبيوتر كل الناس تاخد كمبيوتر، لو واحدة مجرد جابت كمبيوتر وبدت تتعلم وخلاص مش صح، لكن تقول العالم كله بيشتغل كمبيوتر، طب ايه اللي يناسبني وايه البرامج اللي اخدها وايه اللي انا اتوقعه بعد سنة او سنتين وايه اللي استفيده منه. فبتاخد القرار لكن بحكمة مش مجرد ايه. عارفين انا حكاية التقليد دي مرة من مرات اظن ناسي اسم رئيس جمهورية يعني رئيس الولايات المتحدة، واحد من الرؤساء دعا مجموعة من الفلاحين الامريكان عشان يروحوا البيت الابيض، مجموعة قال لك يعني فرصة ان الناس تعرف ان انا بيتي مفتوح وان انا بتعامل مع الفلاحين. فتلموا الفلاحين بتوع القرية عشان يروحوا البيت الابيض، فسألوا هنتصرف ازاي مش عارفين الاتيكيت بتاع رئيس الجمهورية. فقالوا نروح واللي يعمله الرئيس نعمله زي. فالجو قعدوا وبعدين الرئيس راح واخد الايه التنكة بتاعت القهوة، فهما اخدوا تنكة القهوة كل واحد مسك، جاب الفنجان شال الفنجان وجاب الطبق، راحوا كلهم شالوا الفناجير وكل واحد مسك طبق، وبعدين كب شوية قهوة حطهم على ايه على الطبق مش على الفنجان، فراحوا كبين شوية قهوة على ايه على الطبق، وبعد شوية اخذ الطبق ونزل تحت الكرسي حطوا القطة. فهم الاحداث ويعملوا ايه مفيش قطة تحتيهم. هو ده التقليد الاعمى، ده بيعمل ايه نعمل زيه عشان رئيس مثلا الولايات المتحدة. لازم افكر بعمل ايه وايه الصح ليا، ممكن يكون صح للرئيس لانه بيحب قطته وبيعمل نوع من الفكاهة انه يعني كأنه وصيهم في بيته فبيشرب القطة بتاعته شوية قهوة، لكنها ما يجيش كل واحد يكب القهوة في الطبق وينزلها ويحطها تحت الكرسي. صح؟ انا بحس احيانا كتير من البنات بيعملوا الدنيا بتعمل ايه نعمل زيهم من غير ما نفكر ايه الحاجة المطلوبة اللي تناسب. هل الحل القاء اللوم على النفس اي موقف يعد صحيحا من ناحية الروحية؟ لا مش كل مرة، ده في احيانا الناس بمنعهم الحتة دي نهائي لما يكون عنده استعداد ان يبقى ديبريس. في ناس دايما يقولك انا غلطان انا وحش انا ما فيهاش فايدة انا مش عارف ايه. ليه ما نقولش نشكرك يا رب لانك اديتني صلوة حلوة، اشكرك يا رب لانك اديتني عيلة كويسة، اشكرك يا رب لانك اديتني كلية لطيفة، اشكرك يا رب لانك اديتني فرصة اتناول النهاردة. ليه دايما نلوم نفسنا؟ كثرة اللوم الناس احيانا يعمل نوع من الدبريشن. واذا كان القاء اللوم في كل موقف على نفسي اشعر ان هذا جعل الموازين تختلف. طبعا لاني بهذا دايما اقول ان الطرف الاخر هو موقفه صحيح. ليه؟ ممكن يكون هو طرف هو اللي غلطان وانا ملومة، بهذا ابرئ المذنب واعد تصرفه صحيحا، فكيف لا يؤثر اعتباري لخطأ الاخرين غير خاطئ على مفهوم الخطأ ذا كذب ذاتي. على اي الاوضاع ربنا ادانا عقل ولابد نقول عن الصح صح وعن الغلط غلط، بس احيانا ندي عذر للاخرين، نقول ربما احنا ما نعرفش ايه السبب. يعني اقول لك مثل بسيط، يا مامتك تروح الكليه وبعدين واحده تيجي عليك وتشتمك، انت تبص كده تقول ربما تكون جايه من مامتها متضايقه من ظروفها، ربما ظروفهم الماديه وحشه، وبعدين تبتسم كده بلطف مره على مره، تيجي في يوم تقول سوري ان انا عملت كده، لان انا الحقيقه في البيت تعبانه من كذا كذا كذا. صحيح هي غلطت حق، لكن تعرفيش ايه الظروف المحيطه بيها اللي تحتاج الى مسانده. الغلط غلط والصح صح، لكن ما بنعرفش ايه الدافع اللي ورا هذا الخطا. لكن هتقولي انا غلطانه وانت مش غلطانه، لكن تقولي المفروض اعرف هي غلطت ليه. هل لو انا اديت للغضب مكان اتحول الى انسانه ساذجه وملطشه من كل اللي حواليا؟ المسيح لم يعطي يعني لم يغضب او يغضب في داخله لما ضربوا عبد رئيس الكهنه، ومع هذا ما كانش ملطش. قال له ان كنت قد صنعت رديا فاشهد على الردي، واذا كنت ما صنعتش رديا لماذا تضربني؟ مين قال يا جماعه ان المسيحيه معناها ان الواحد يعيش ملطش؟ هديكم مثل بسيط، ويمكن دي احيانا بتضايق الناس في الكنيسه. يعني لاحظت كده كل ما يجي فراش في الكنيسة، يجي مرة جيت لقيت عدد الفراشين 10، كل ما يجي واحد يلاقي شغل يحطوه في الكنيسة. طبعا كثرة العدد اتعلموا ايه؟ القعدة بدون عمل. يجي الواحد في الشهرين الأولانيين يشتغل بكل طاقته، فاهم طب وأنا بشتغل ما التسعة قاعدين نايمين، نلاقيه بدأ ينام جنبه. لو الكاهن أخذ موقف حازم وممكن يفرمل الموقف مش عيب، لان قلبه واكلع كنيسه. لكن تبقاش كنيسه كلها مثلا مش نظيفه والفراشين واقفين، ده احيانا التليفون يضرب لمده نص ساعه وهو واقف جنب التليفون مش عايز يرفع السماعه يشوف مين اللي بيتكلم. الجد جد، مش معنى ان انا كنيسه ان تترك الامور بلا تدبير حسب. أرجو ما نفهمش في فرق بين الغضب الشخصي والانتقام الشخصي وبين الالتزام بالتنظيم والعمل الجد. يعني أنت بقيتي مديرة شركة، ما تقوليش خلاص حرام فلان ده أديله جزء، ممكن تديله جزء وتعوضيه فيما بعد، لكن الجزء اللي عملتيه خليتي كل الموجودين يشتغلوا، وبعدين في وقت تاني عوضيه بدل الجزء. لازم يا جماعة مع الحب يبقى فيه حزم، ولازم يكون فيه تدبير صالح. إني إنسان خجولا من الجنس الآخر ولا أستطيع التعامل معهم، وإني أجهز نفسي لدخول الكلية ولا أستطيع حتى التكلم معهم في موضوعات. ما تقلقيش من ناحية دي، ما تقلقيش من ناحية دي، هتتعلمي. والخجولة مع الزمن هتبقى إنسانة معتدلة أحسن من المتجاسرة اللي مع الزمن تبقى متطرفة. أقول لك عن نفسي، أنا عشت طول عمري في كلية ليس لي علاقة بأي فتاة جوه الكلية. صح؟ وأيام ما اترسمت كاهن كان مشكلتي إن أنا أتكلم في اجتماع الشابات، وكنت مصمم إن في اجتماع الشابات لأبونا بشوي، وكان بيسألوني ده. ما جراش حاجة. مع الزمن بديت أتعلم إزاي أعامل الطرف الجنس الآخر كأولاد أو بنات ليا بمحبة كاملة. الزمن بيعلم حاجات كتير، ما تبقيش قلقانة وما تندفعيش فتاخدي رد فعل عكسي وحش. في يوم من الأيام هيكون لك علاقات مع الجنس الآخر بالطريقة المتزنة والسليمة. أنا بحب ربنا جدا، وأحيانا كتير أشعر إن أنا سوف أدخل السماء. هو ده خطأ؟ أمال فين الرجاء؟ خطأ إزاي؟ أمال الناجين بيدخلوا على فين؟ أمال جايين ليه؟ بستغرب لما الواحدة تحس بذنب لأنها مشتاقة وحاسة إن ربنا فتح لها أبواب السماء. ده بقى طبيعي. كان ليا صديقة ملتصقة بها جدا، وكل أسراري معه، ده غلط. ولكن حدث إن انقلب نقلت كلام أو تسببت لي في مشاكل مع ناس أخرى، ولا أستطيع أن أأتمنها على أسراري، أعمل إيه؟ مع إني كنت متصقة بها جدا، لكنها خانتني وبتنقل أسرار. هي ما خانتكش ولا نقلت أسرارك، أنت سمك سايب وبتطلعي أسرارك. شوفوا يا جماعة، الكلمة اللي تطلع من البق ما قدرتش أقول إن تتحط. ما تعوديش الناس، لسه كنت بحكي لوحدة النهاردة كانت معايا، فما تعودوش الناس يدخلوا في حياتكم الخاصة أكثر من اللي أسفل. في حدود لكل إنسان بالنسبة لي. أوحش حاجة في الصداقات إن الواحدة يبقى لسانها سايب وتحكي كل أسرارها. إذا كنت أنت شاطرة تضبطي لسانك، هتتوقعي إن صديقتك تضبط لسانها؟ غلطة منك مش الغلطة منك. لما حد يسألك في حاجات خاصة ردي السؤال بسؤال وما ترديش السؤال بإجابة. بتقولي يعني تطلب من أكبر، عايزة رأيي لا أكبر ولا أصغر. تقدري تاخدي المشورة من الأكبر المعتدلة، لكن مش كل أسرارك تديها لها. يعني حديكي مثلا، مثل واحدة مخطوبة مش ده كل أسرار خطوبتها يعرفها حد، لأن في سر بين الخطيب والخطيبة مع أب الأسراف أخوه، أو مع الأم ممكن لأنها طبعا بيهمها بنتها. لكن ما تجيش مع زميلتك تقول ده الخطيب يعمل كذا وبعث لي كذا وبعث له كذا، ويجي في يوم نفض الخطوبة ما تمش تضمنيش إجرائي. دايما يا جماعة نبقى حذرين في أسرارنا ما تطلعش بره. ما بحبش الانفتاح الأكثر من اللازم. قلبي فتح للناس على في الحدود اللي تناسب كلهم. الأكبر ممكن زي ما انت بتقولي أسألها في حاجات أخذ إرشاد فيها، الأصغر أكلمها في حاجة تناسبها، لكن مش كل ما جواي يطلع بره. على بنات ثانوي يعني، ممكن مع مامتها، ممكن مع شخصة كبيرة، كمان مش ضروري التفاصيل، ممكن مع أب اعتراف. لكن برضو لو قالت لأصحابها بتبقى خطر. مش حاجة اسمها واسطة كويس قوي، لأن الموت بيطلع وينزل. النهاردة صاحبتك قوي قوي، بكرة اتخانقت معاك تطلع لك كل أسرار. في حدود. في كلمة في ابن سيراه يقول لي تكن المحبة in order، يعني بنظام. أعرف إيه حدود كلامي مع بابايا. كلام أنت كفتاة تحكيه لباباكي توتالي بيختلف عن الكلام تحكيه مع مامتك. مامتك في أسرار نسائية ممكن تحكيها تقدري تحكيها مع بابا، وبالعكس في حاجات تقدري تحكيها مع بابا تستفيدي منه فيها ما تقدريش تحكيها مع ماما. في حاجات تحكيها مع أختك ما تقدريش تحكيها لأخوك. في حاجات تحكيها لصديقتك لكن ما تقدريش تحكيها لصديقة تانية. كل واحد يعرف إيه الحدود بتاعة الصراحة بتاعتي مع الأشخاص الآخرين. لازم نبقى متعقلين، ما تبقاش الأمور ماشية بلا نظام. لا لا، تسمعك وتريحك وبعد شوية تديك مقلب تتعبي منها. أنا لا أؤمن بالصداقات اللي بلا ضابط أو بلا نظام. من أخطر ما يمكن، لأن بشوف قد إيه اللي بيحصل من المقالب بعد كده. ده في عائلات ضاعت بسبب الحكاية دي. يعني تيجي واحدة تبقى حتطق فتحكي لزميلتها الصديقة الشخصية إنها تعثرت في واحد وإنه بيعمل كذا وبيضرب لها تليفون وغيره، ويجي في يوم يتخانقوا مع بعض فهم قايلة لجوزها طب روح شوف مراتك بتتكلم مع فلان بيضرب لها فلان. ممكن. خلينا حكمة. علي صوتك. لا صغر ولا كبر، ممكن يبقوا من الصغر وكويسين وفي سن المراهقة أو بعد الزواج يتقلبوا على بعض. ممكن الزوجين يختلف مش البنتين. يعني ممكن معاكي صاحبتك ومن وانت في ابتدائي اصحاب قوي قوي، يوم الايام هي تتجوزي وهي تتجوز، وبعدين يتخانقوا الزوجين مع بعض كل واحده تطلع اسرار الثانيه. خلوكم حكمه بلاش البساطة الزايدة عن اللزوم. أيوة. لما تكون في مشكلة أو واحدة متضايقة، نفرض واحدة متضايقة مع مامتها وجت حكت لك أوكي، لكن أنت ما تحكيش. لا، دايما الإنسان المسيحي يشيل أحمال الناس، ما يرميش حمله على الآخرين. زي الكاهن يشيل حمل الناس ويرميه على المذبح، لكن بقدر الإمكان ما يرميش حمله على غيره. من الحاجات اللي بتتعب ناس كتير إن الكاهن يقعد في قعدة ويقول مثلا أنا تعبان من كذا، أو زميلي عمل كذا، أو وممكن يكون ببساطة يعني ما فيهاش سخطية ولا حاجة، لكن الناس بتحصل. لكن إذا كان أبونا يقول كده أمال إحنا نعمل إيه؟ دايما نبقى حكمة. كثيرا ما أشعر أنني إنسانة فاشلة، وهذا لأني فعلا فشلت دراسيا، وذلك بسبب أني لي علاقة بأحد من الجنس الآخر، وهذه ليست لأول مرة. أنني أعرف أنها شهوة، ولكن لست أعرف كيف أتخلص منها، ولدي عواطف كثيرة وأشعر أنها تعتبني، ولست أعرف كيف أتصرف مع العلم لأنني قد اعترفت، ولكن الأمر لم يتغير بل يزداد سوءا، إني محطمة من الجميع، كيف أتصرف؟ أنت نفسك بتقولي إن أنا إنسانة فاشلة وفشلت دراسيا بسبب العاطفة. طب وبعدين؟ ما تخليكي حكيمة، والعاطفة بدل ما تروح مع واحد ضيعك وضيع فيك، ما تدي العاطفة للمسيح اللي يستدك ويقيمك. مين مش عاطفة؟ تخيلي الكاهن ما عندوش عاطفة، يقدر يتعامل مع شعبه؟ مش ممكن. لازم يحس بإحساسات الناس ويتضايق من مضايقتهم، وزي ما سمعنا النهاردة فرحا مع الفرحين وحزنا مع الحزانة. كل إنسان له عاطفة، لكن في واحد يحط العاطفة في وضعها الصح، وفي واحد يحط العاطفة في وضعها الغلط. مش عيب انك تبقي عاطفية، لكن العيب انك بتسيء استخدام العاطفة. فبدل ما العاطفة تديها الشاب يحطمك وتفشلي وتيأسي، ما تدي العاطفة دي لربنا او لناس حلوين، مامتك او خالتك، خادمة في مدرسة الاحد حلوة، تكون صداقة معها تسندك لغاية ما تخلصي الكلية بتاعتك. العاطفة مش وحشة، ودايما ما نربطش العاطفة بالطريقة الغلط. يعني عايز اقول لك العواطف مش بس بين الجنسين، ولكن احيانا تبقى بين الجنس الواحد بس بطريقة سليمة يعني صح. يعني عشنا طول عمرنا في مدرسة احد محرم به، انا ما بشوفش عندنا العاطفة القوية، ربما عشان مش عايش وسطيهم يعني كشاب وسط الشبان، لكن احنا كنا very intimate لبعض، لدرجة يمكن أنا بعيش مع خدام مدرسة أحد أكثر مما بعيش مع إخواتي أو والدي. صحيح يعني، وكنا كلنا كده. ولغاية النهاردة ذكريات الخدمة في أيام ما كنت في الجامعة ليها تأثير قوي على حياتي حتى اللحظة دي. عاطفة مقدسة وكويسة. يعني أنا ما أتذكرش يوم خميس روحت البيت قبل واحدة بالليل أو اثنين بالليل، نطلع ونسهر مع بعض في أي بيت من البيوت، وكنا نقرأ حتى في الإنجيل أو حتى في البستان وندردش مع بعض. عمرنا لا نعرف سياسة الكنيسة ولا الأسقف، ولا صدقوني أنا ما كنتش أعرف وكيل البطرخانة يبقى مين ولا يشغلني. وما تذكرتش دخلت البطرخانة دي وأنا في الجامعة أكثر من مرة أو مرتين في حياتي لظروف. مرة معرفش عملوا احتفال بيه، قالوا كل القدام يحضروا، مرة تانية لكن لا عمري كنت اروح احضر ولا. لكن علاقتنا ببعض كانت جري انتمت وملتصقه ببعضها البعض، وكانت للبناء، كل واحد قلبه وصله على الثاني عايز يشتد، وكتابين في كل شيء لكن غير متضايقين. يعني وقعت في ضيقه ضيقت او اكتئبت، بس انا مكتئبين مش معناها ديبريست يعني، لكن غير متضايقين، لانك واثقه ان ربنا هيطلع من الايه ايضا. حاملين في الجسد كل حين اماته الرب يسوع، علامه الايه الموت الصليب، كل يوم الصليب معايا، والصليب بيفرحني مش بيضيعني ايضا. لو زميلتك الكبيرة
لو انا ليا زميلة او زي خالة او مثلا خادمة في مدرسة الاحد ولادها قدي برضو في حدود في العلاقة.
هقول لك مثال،
لو التصقت بيها جدا على حساب علاقتك بمامتك تبقى هي غير امينة. هي المفروض تاخدك وتحبك وتلطفك وتسندك، لكن تربطك بمامتك مش تكون الصداقة على حساب علاقتك بمامتك. حتى الكهف
فانت مش عايزة تكذبي، لكن هي قالت لك ما تقوليش لحد، فديها اي سؤال، قولي لها انت عملت شعرك عند انهي كوافير.
فتعرف انك مش عايزة تجاوبي على السؤال. نعم. دايما السؤال السيد المسيح لما كنا نحبش يجاوب يرد عليه بسؤال. لما قالوا له بأي سلطان تفعل هذا؟ قال لهم طب قولوا لي معمودية يوحنا من الله أم من الناس؟ فما عرفوش يجاوب. أيوة ممكن. علي صوتك قوي. ممكن تقول لي مامتها مش قاعدة؟ لا، نفرض الثانية بتلاحظ تقول لها مامتك فين؟ يعني طب راحت فين؟ ما تعودوش الناس انهم يسألوا الأسئلة الشخصية. ايوه بتسأل، لو انا مثلا بزور عيلة مش عارف ممكن اشرك بابا وماما في العيلة دي، انا مش بطلع اسرار، انا بقصدش عيلة رجل ومراته متخانقين هتروح تصلحيهم، بعدين تروح لمامتك تقول لها ماما فلانة اتخانقت مع جوزها وعملوا وخلوا وسووا. لكن انت دخلتي مثلا راجل عجوز كبير في السن ومش قادر ينزل، فتقولي له بابا في احنا رحنا زرنا راجل سنه حوالي 75 سنة وتعبان وبقدرش ينزل، تقدر تحب تروح تقرا الانجيل معاه؟ حينبسط قوي قوي، هو نفسه يلاقي حد جنبه لانه زهقان طول اليوم. ما طلعتيش اسرار وهو انبسط وخدمت. لا طبعا، نفرض زميلتك رحتي زرتيها لقيتي باباها في ضيقة مالية وزميلتك حكيت لك لكن مش عايزة حد يعرف، لكن ممكن تقولي لبابا بابا انا حاسة كده ظروفهم المادية مش حلوة بس مش متأكدة، هل ممكن نقدم لهم مساعدة؟ ده لو كان هيقبلوا المساعدة. الكاهن مفروض يرعى، لكن عايز اقول لك حاجة، الكاهن ما عندهوش طاقة، لازم كل واحدة وكل واحد يشعر انه بيساهم مع ابونا في العمل. نفسي نحس ان الكنيسة مش الكاهن، كلنا. ما المشكلة انت بتنقل ودي تنقل ودي تنقل وبعدين كان مش قادر يعمل حاجة. ما فيش مانع لو في وقت عند ابونا، بس ما انا اخشى ان ايه، ان كل يوم عايز تتقابلي مع ابونا عشان تجيبي له مشكلة. لا صحيح، وبعدين ما يلاقيش وقت. يعني برضو نفسي في ايدي عاملة تشتغل في الكنيسة. ويمكن من مبادئ انا ودي بيتضايق منها البعض، لما واحد يستلم حاجه باجي لكنها خلاص فلان استلم الحاجه هو مسؤول، لان ما اقدرش ابقى انفولفد في كل حاجات الكنيسه. علي صوت. لا، واحده ادتك مشكله وانت اتضايقتي ما تطلعيش سرها لحد. انت اللي متضايقه ممكن، بس اختاري انسانه حكيمه وبلاش الديتيلز، يعني بلاش تفاصيل التفاصيل او الحاجات اللي تسيء للاطراف الاخرى. ما طلعش كل اسرار الناس، لازم اكون حكيم. هي تديني اسرارها لكن ما اديش الاسرار لحد. انا ما بؤمنش بالحتة دي. انا لا اؤمن في اسرار ممكن اديها وفي اسرار ما اقدرش اديها. يعني نفرض واحد قال لي انت مسافر امتى؟ هقول له مثلا الاسبوع الجاي. ده السفر اوكي لانه حيبان. لكن لو واحد سالني على واحد وانا مش مفروض ادي السر ما ادهوش. لازم في حاجات مباح ان انا اقولها وتريح اللي قدامي، وفي حاجات مش من حقي ان انا اقولها، حتى حاجاتي الخاصه بيا. ولذلك كان كتير الندوات واحد يبعث لي سؤال خاص بي ما ردش عليه، عودش الناس يعرفوا اسراري الداخليه. بتسال بتقول ممكن لما بعود نفسي ما اقولش اسراري الناس تكتشف ان انا ما بحكيش اي حاجه فبيزعلوا ويعتبر ان انا انسانه خبيثه ما بحكيش. لا، هو طبعا في حدود، لا التقفيل بالكامل صح ولا الفتح بالكامل صح، دايما الاعتدال في هو الطريق السليم. يعني لا تبقى واحدة مقفلة خالص ما تحكيش، يعني ممكن تقول واحدة الفستان ده أنا جبته من محل الفلاني وجبته بكذا، لا يزود ولا ينقص. لكن ما تروحش تقول لها زميلتي باباها اتخانق مع مامتها ومبارح سهرنا لغاية الساعة 12 عشان نصالحهم، عندي أسرار بيت تطلع لي. نفرض أنت بحكم الصداقة البنت زميلتك حكت، أو باباك ومامتك راحوا ورجعوا متأخرين وحلوا مشكلتهم، ليه تطلعي أسرار البيوت؟ فلازم تعرفي إيه الحاجات اللي لك حق إنك تقوليها وإيه الحاجات اللي ملكيش حق إنك تقوليها، حتى لو حاجة خاصة بيك لازم أعرف إن في حدود خاصة بيا ما تطلعش. أنا إحساسي كده. أيوة بتسأل سؤال حلو، تقول إيه؟ أحيانا بحط فضيلة معينة زي الصلاة، وبعدين ألاقي نفسي مشيت، وبعدين وقفت شوية فضميري يتعبني، في ضميري اللي بيتعب أجي مبطل الصلاة. دايما في الفضائل المقدسة وبالطريقة الصحة طبعا، مش مجرد الزراعة البشري، بعمل نعمة ربنا أثبت رجلي قبل ما أخذ الخطوة اللي بعدها. يعني دلوقتي بعمل 10 مطانيات، أقعد لي شهرين 3-4 وبعدين أخليهم 12 مطانية، مش حاسس إن في زيادة، بعدين يبقوا 14 مطانية، بعدين يبقوا 16 مطانية، بعد سنتين يبقوا 20 مطانية. ما جيش بين أسبوع والتاني أروح مزود 20 مطانية تانيين، بالتدريج وحتى بعد. لنفرض لظرف أو آخر عيد ما قدرتيش تعملي مطانيات، أو جيت في مكان مش عارفة تعملي مطانيات فيه بوسط ناس يعني بتناموا في عنبر مع بعض ومش قادرة تعملي مطانيات قدام زملاتك، هي طبعا من حقك تعملي مطانيات، لكن حتى في الحالة دي أول ما ترجعي تغيري، يعني تبقي جادة وما تستكينيش انك انت لغيت المطانيات. لازم في حتة الجهاد بنعمة ربنا. أيضا لازم مطانية على الأرض في الصيام الكبير كده، على الفرشة، ممكن على سجادة أو حصيرة أو حاجة، لكن ما تطلعيش فوق السرير وتعملي مطانية، لا بالتدريج. ممكن تقعدي معها ولينا أبونا كان بيقول كذا، تيجي بقى احنا ايه حتى مع بعض، احنا بنحب بعض، بلاش نقول حتى أسرارنا الزايدة عشان نتمرن لما الواحدة تكبر تبقى كده. لا الواحدة تسمع وما تعلقش، دايما لما تسمعي ما تديش تعليق على اللي بتسمعي، ودايما افترضي اللي بتسمعي ممكن يكون صح 100% وممكن يكون غلط 100% وممكن يكون جزء منه صح وجزء منه غلط. مش كل حاجة تسمعيها حتى لو كان صديقتك تبقى صح، ممكن تكون نيتها صادقة لكن نظرتها غلط، فتحكي بطريقة من وجهة نظرها. كلمة على التغصب، ان الواحد يجاهد. يعني المطانيات بتخلي الواحد يتعلم ازاي يصلي، يعني ما تلاقي نفسك مش عارفه تصلي صلاه ارتجاليه، اعملي مطانيه واثنين وثلاثه وحطي هدف، يعني قولي الاسبوع ده هصلي من اجل غير المؤمنين، الاسبوع ده هصلي من اجل الكهنه والشمامسه والقدام، الاسبوع ده من اجل العيله بتاعتنا، بنت عمي تعبانه ومريضه هخلي الصلوه كلها من اجل بنت عمي، واعمل مطانيات باسمها عشان ربنا يديها الصحه. لما تبص تلاقي في تغيير باستمرار، ما بقاش عمل روتيني في حياتك. الكاهن مش مفروض يشهد في أي قضية، وفي قرار حتى هنا أنه لا يجوز شهادة الكاهن إلا بإذن البطريركي، وأنا شخصيا ما بفضلش، حتى لما بيبقى فيها مواقف أحس أن أي الطرفين عايز يستخدمني كشاهد ما بحضرهاش، وبقول لهم من الأول أي حاجة بشوفها أنا لو طلبت شهادتي حتى قدام الكنيسة مش هقولها. مرة أحد الأساقف قال لي أبونا حصل كذا كذا، قلت له ما أقدرش أقول، قال لي أنا أسقف، قلت له ولو أسقف لكن أنا اللي شفته أنا ملتزم بيه، أنا ما طلعش حاجة من عندي حتى ولو اللي أسقف، وعارف الحقيقة فين مش شغلتي، وإلا كل واحد يغلط مش هيجيني أقدم توبة، لكن أبونا هيطلع سري.